عن الذنب والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالفوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا عدد من الأسئلة التي كان يسألها الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عنده جواب، فينزل عليه الوحي بالجواب. ومن آخر ذلك سؤالهم عن الشهر الحرام قتال فيه. وهنا في هذه الآيات التي معنا اليوم ثلاثة أسئلة: سؤال عن الخمر، وسؤال عن النفقة، وسؤال عن اليتامى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. أسئلة تدل على عناية الناس وحرصهم بمعرفة ما يحل لهم وما يحرم. والذي ينبغي لكل مسلم أن لا يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكمه، هل هو حلال أم حرام. وينبغي للمسؤول أن لا يجيب إلا عن علم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر لم يجب هؤلاء عندما سألوه، وانتظر حتى جاءه الجواب من عند الله تعالى، لأنه ليس عنده جواب، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا جواب عنده يتوقف. وكذلك ينبغي لكل طالب علم إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم حكمها أن لا يقول على الله بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. فإذا عرفت الجواب فأجب، وإذا كنت لا تعرف فقل الله أعلم، وابحث عن المسألة وراجعها حتى يتبين لك الأمر، ثم أجب بعد ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هو ما خامر العقل، بمعنى غطاه، ولهذا سمي ما تغطي به المرأة وجهها خمار. فالخمر يغطي العقل ويمنعه من أن يستفاد منه، فيصير الإنسان إذا كان عنده عقل غير مستثمر وغير مستفاد منه، لأنه مغطى عن رؤية الحق وعن معرفة الصواب. والخمر مادة تؤثر على عقل الإنسان بإزالته عن الاستفادة مما خلق من أجله. فالله تعالى خلق الإنسان وجعله مميزا عن بقية البهائم والحيوانات بهذا العقل، ولكن بتعاطي الإنسان للمادة أي مادة الخمر فإنه يزول هذا العقل. وهو مصنع من مواد متعددة، والأصل فيه عصير العنب والشعير والتمر ونحو ذلك، إذا غلى واشتد وقذف في الزبد. والمقصود الأثر وهو الإسكار، فإذا حصل الإسكار بإزالة العقل فإنه يدخل في مسمى الخمر، سواء كان سائلا أو كان دخانا أو كان أقراصا وحبوبا أو كان مواد جافة، ويدخل في مسمى ما هو أشد منه خبثا من المواد المخدرة التي وجدت أخيرا كالحشيش والإفيون ونحوها من الكوكايين أو غيرها من المواد التي تؤثر في العقل أشد مما يؤثر فيه عصير العنب والتمر والزبيب والشعير. وأما الميسر فهو نوع من اللعب بالأموال والعبث بها بوجه غير مشروع مبني على المغالطة والجهل والغرر. وتبادل الأموال إنما يكون على سبيل المصلحة الظاهرة، فأنت عندما تبيع شيئا أو تشتري شيئا تبيعه أو تشتريه وقد ظهر لك المصلحة فيه، ولن يترتب على ذلك غرر ولا غبن ولا جهالة في هذه المعاملة، فتدفع مالك وأنت مطمئن على أنك مستفيد من هذا العقد سواء كنت بائعا أم مشتريا. والميسر ليس كذا، وإنما هو مبني على مغالطة وعلى لعب وعلى أمور مجهولة قد تحصل على أشياء كثيرة من المال دون مقابل، وقد تخسر كل مالك دون تعويض. فهذا النوع من العمل يعتبر ميسرا، وهو سواء كان ما يسمى باليانصيب أو غيره من المعاملات التي تنوعت وتعددت في زمننا هذا. المقصود هو أنه يدخل في مسماه كل معاملة مبنية على غرر وجهالة. هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، وهذه الأشياء كانت موجودة في الجاهلية، يتعاطون الخمر ويتعاملون بالأنصاب والأزلام والقمار. فالجواب جاء بالتدريج لكثرة تعلق الناس بهذه الأمور. جاء قول الله تعالى: قل يا محمد فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير، لم يقل فيهما إثم ومنافع للناس، وإنما قال فيهما إثم كبير ومنافع، يعني ليست كبيرة وإنما هي قليلة، إنما الكبير هو الإثم، والإثم هو الضرر والإثم هو ما يسبب خسارة الإنسان ويسبب له عدم الربح وعدم التوفيق في عمله. فالخمر فيه إثم بإزالة العقل وتعريض الإنسان لكثير من المخاطر من فعل جرائم أو ترك واجبات أو انتهاك حرمات أو تعدي على أبرياء. وفيه منافع من الحلاوة في طعمه ومن الشدة المطربة عند تعاطيه وتخيل الإنسان بعض التخيلات التي يسلي بها نفسه عندما يظن أنه أغنى الناس أو أقدر الناس أو أشجع الناس ونحو ذلك من الأمور الوهمية التي يتخيلها ساعة سكره. وكذلك ما يحصل من ربح مادي إذا كان يبيع ويشتري ونحو ذلك، وهذا الربح لا يساوي شيئا بالنسبة للإثم. وهذه الآية قالوا إنها هي أول ما نزل في الخمر، فلما قرأت على عمر رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم إن أحد الناس جاء يصلي بجماعته وكان سكرانا، فصلى بهم الفجر ستا، ثم التفت إليهم وقال هل أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في زيادة منذ بدأنا. فنزل قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان المؤذن عند إقامة الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران. فتأثم كثير من الناس وتركوا شرب الخمر عند وقت الصلاة، وصاروا لا يشربونه إلا إذا كان هناك فاصل طويل يمكنهم أن يزول عنهم السكر قبل دخول وقت الصلاة. وقرأت على عمر رضي الله تعالى عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فتليت على عمر رضي الله تعالى عنه فسر بذلك وقال انتهينا انتهينا. وهو بهذا يبين أن هذه الآية جاءت واضحة وصريحة في تحريم الخمر في تسعة مواضع منها: أولا وصفها بأنها رجس، وثانيا وصفها بأنها من عمل الشيطان، وثالثا قول الله تعالى فيها فاجتنبوه، والأمر يقتضي الوجوب والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر الرابع قوله تعالى لعلكم تفلحون فشرطها مناف للفلاح، والأمر الخامس قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فوقوع العداوة والبغضاء هذا سبب للشر، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. الأمر السابع قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. الأمر السابع هو الصد عن ذكر الله، والأمر الثامن الصد عن الصلاة. فقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هذه أربعة أمور. فهل أنتم منتهون؟ هذا هو الأمر التاسع، أي انتهوا. فهذا جاء صريحا وواضحا في تحريم الخمر بعد أن تركه كثير من الناس بسبب الآية الأولى التي معنا، وهي أن فيهما إثم كبير ومنافع والإثم أكبر، فتركه الناس لهذا الأمر. الأمر الثاني أن بعض الناس تركه لأنه يؤليه عند الصلاة ويحول بينه وبينها. فلما جاءت الآية الثالثة وهي آية المائدة التي تلوناها الآن، كان الناس قد تهيأت نفوسهم للتخلص منه، فكل عمد إلى ما عندهم من خمر فأهراقه في الطريق وأتلفوه وهم منشرحة صدورهم بأحكام الشارع. وبهذا ندرك أثر هذا الأمر في نفوس الناس، لأن الخمر أم الخبائث، والإنسان إذا زال عقله لم يتورع عن فعل قبيح أو ترك واجب لأن عقله زال، ولكن الشارع حمل الإنسان الذي يتعمد السكر كل ما يترتب على فعله أثناء سكره، لأنه أقدم على السكر وإزالة عقله باختياره، فيتحمل ما يترتب على ذلك من أفعال. فلو طلق اعتبر طلاقه، ولو قتل اقتص منه، ولو زنى حد، ولو سرق قطع، وغير ذلك من الأمور. لأنه لو لم يكن كذلك لقام كل إنسان يريد أن يعمل جريمة من الجرائم بشرب الخمر ثم يعمل ما يريد، وهذا وسيلة إلى انتشار الجرائم والفساد بين الناس. فكان المعاملة له بترتب ما ينتج عن فعله عليه هو المقتضي والمناسب لأحكام الشارع لإزالة هذا المرض الوبي وهذا الفعل القبيح الذي يحول الإنسان الشريف إلى بهيمة وضيعة. ولهذا سئل أحد الأعراب: لما لا تشرب الخمر؟ قال: كيف يرضى بجنون من عقل، أو كيف يسعى في جنون من عقل، أي أن من أكرمه الله تعالى بالعقل كيف يتنازل عنه تحت قدميه ويختار الجنون وقد شرفه الله بالعقل؟ لا يسعى في ذلك إلا من لا عقل له على الحقيقة. السؤال الثاني ما جاء في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لما أنه جاء قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أشكل على الناس ماذا ينفقون. هل أنهم يصومون ويدفعون ما عندهم من مال في سبيل الله؟ فجاءهم الجواب: قل العفو. والعفو معناه ما فضل عن حاجتكم، أي ما زاد عن ما تحتاجونه من النفقة. فأفضل ما ينفق الإنسان على نفسه، ثم على أهله وولده وأقاربه، ثم ما زاد يتصدق به. فالله تعالى يقول: قل العفو، أي الفضل، الأمر الزائد عما تحتاجونه لأنفسكم وأهلكم ونحو ذلك من ما يحتاجه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني واعطه هذه الجهة وهذه الجهة ونحو ذلك. وجاء رجل وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر، يعني أنفقه في الجهة التي ترى أنها هي المناسبة للإنفاق فيها. اجزها الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. فقوله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن حاجة الإنسان. فكون الإنسان ينفق أولا على نفسه، ثم أهله، ثم ولده، ثم قرابته، هذا هو الأفضل، لأنها تكون إنفاقا واجبا، والإنفاق الواجب أفضل من الصدقة. ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله أفضل مما يتصدق به على الأجانب. فكون الإنسان ينفق على نفسه النفقة المشروعة وليست نفقة التبذير والإسراف، هذا هو الأمر اللائق بالإنسان. وأما الإسراف والتبذير هذا ممنوع، المبذرين إخوان الشياطين، والله تعالى لا يحب المسرفين. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي أن الله تعالى بين لكم الأحكام من حلال وحرام، ومن حق وباطل، ومن صحيح ومن فاسد، لأجل أن تتذكروا وتتفكروا، لأجل أن تتفكروا في مآلكم وأعمالكم في الدنيا، ومآلكم وأعمالكم في الآخرة. فالإنسان يتفكر فيما هو فيه وفيما هو مقبل عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الدنيا هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. كلمات دقيقة جدا. الدنيا دار بلاء، أي اختبار وامتحان، والإنسان يفنى بعدها، هي مدتها وجيزة وأيامها معدودة. عمر الإنسان 70-80-100، وهو في هذا في مكابدة ما يمضي عليه سنة يكون فيها سعيدا، بل إنه يمر عليه عدد من المنغصات والمؤذيات في بدنه وفي ماله وفي أهله، فهي دار بلاء. ثم الإنسان يفنى بعدها ولا يبقى فيها، مهما لذت وطابت للإنسان إلا أنها تنتهي. لو كنت أسعد الناس في الدنيا إلا أن هذه السعادة محدودة وستنتهي. وأما الآخرة فهي دار جزاء، يعني مكافأة. في الآخرة ليس فيها عمل، إنما فيها جزاء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهناك ليس فيه عمل، لكن فيه بقاء، استمرار لا تنتهي. فأنت إما أن تكون من المنعمين وإما من المعذبين، وهذا ليس مؤقتا كما في الدنيا. فإن كنت من السعداء فسعادتك مستمرة، وإن كنت من أهل الشقاوة فشقاوتك مستمرة. فعلى الإنسان أن يتفكر في الدنيا والآخرة، اعرف ما هي الدنيا واعرف ما هي الآخرة. فالله تعالى بيّن لنا الآيات ووضحها لنا، وبيّن لنا الحلال من الحرام، وبين لنا الجزاء والثواب وبين لنا الحساب والعقاب. فالإنسان لا بد أن يتفكر لماذا خلق وكم يبقى في هذه الدنيا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته. فما هي عبادته؟ لا بد أن نعرفها وأن نؤديها على وجه الصحيح، ولا بد أن نعرف الحلال والحرام فنعمل الحلال ونبتعد عن الحرام. هكذا بين لنا ربنا جل وعلا وهدانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وهذا أيضا سؤال ثالث. الله تبارك وتعالى بين عظم مسؤولية من ولي يتيما وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأشكل هذا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا كيف نعمل مع هؤلاء اليتامى، فأرادوا أن يفصلوا مالهم عن مالهم وينفقون عليهم نفقة بالحساب الدقيق والتدقيق في الأمور. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا نعمل؟ صرنا الآن في شدة وكرب. فجاء الجواب من الله تعالى فقال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الكلمات أنارت للناس الطريق. يسألونك عن اليتامى ماذا يعملون معهم، قال قل إصلاح. المطلوب هو الإصلاح لليتيم، ماله ينفق فيما فيه مصلحته. لا تأخذ مال اليتيم وتضعه عندك وتبيع وتشتري فيه لنفسك وتقول إذا احتاج اليتيم شيء أعطيته من عندي، وإذا كبر بعد 10 سنوات أحسب له حسابه وأعطيه إياه. لا، ماله تنميه له، لا تستثمره لنفسك. إصلاح لهم، أصلح هذا المال للأيتام ولا تأخذه عندك تلعب فيه. إصلاح لهم خير، هذا هو المطلوب. وإن تخالطوهم في الأكل والشرب والسكن فإن هذا أمر حسن، فإنهم إخوانكم. لما أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا هل نجعل لهم سكن مستقل ونشتري لكل إنسان طعام ويطبخ له مفرده بقدره وصحنه وأولادي يأكلون بجواره وهذا يأكل وحده بجوارهم، فهذا صار في عنة ومشقة. فالله تعالى يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن تخالطوهم في الأكل احسبوا نسبة ما يأكل وقدر ما يحتاج واخلطوه مع مالكم وأنفقوه عليه لأجل أن يعيش هو معكم واحدا منكم من دون أن يشعر بأنه يتيم ومن دون أن يشعر بأنه له وضع خاص. وهذا من أسرار التشريع، حتى أنه لا يتعقد هذا اليتيم ويشعر بالغربة والعزلة، وإنما يعيش مع من ولاه الله أمره على أنه واحد من الناس عادي. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اللعاب والمتلاعب والمحتال الذي يريد أن يأكل مال اليتيم الله تعالى يعلم بحاله. فكل شيء يأخذه ولي اليتيم ويجحده، وإن كان يدعي أنه بسبب الخلطة، إلا أن الله تعالى يعلم قصده ويعلم مراده ويعلم ما يختلسه من مال اليتيم. فإن تخالطهم فهذا أمر حسن، وهم إخوانكم، والله تعالى يعلم المفسد ويعلم المصلح، فيعلم قصد كل إنسان ويعلم تصرف كل إنسان. فالإنسان الذي قصد الإصلاح وعمل به فإن الله تعالى مطلع عليه، والإنسان الذي قصد الاحتيال وأكل مال اليتيم والعبث به فإن الله تعالى عليم بحاله. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت بمعنى الشدة والمشقة والضيق، فلو شاء الله تعالى لضيق عليكم في حق اليتيم وأوجب عليكم أمورا فيها شدة عليكم، من الدقة في تصفية أمواله وحجزها وعدم اختلاطها، لكن هذا يسبب لكم ضيقا وعنة. على حكيم في تشريعه وفي تيسيره، وهو جل وعلا عزيز لا يغلبه شيء، فهو الغالب على أمره. وإن جاء أحد وأراد أن يحتال في أكل مال اليتيم فإن الله تعالى أعز منه وأقوى، وهو أغلب له مما هو فيه من مكر وخداع. هذه الآيات الكريمات تبين لنا هذه القضايا المهمة في حياة الناس، والتي ينبغي للإنسان أن يدرك من خلالها أن دين الإسلام دين كمال، وأنه دين شامل لكل ما يحتاجه البشر في أمور عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم. فتنظيم الإسلامي للمجتمع المسلم تنظيم دقيق لا يبقى فيه جانب على جانب، وهو في مصلحة جميع أفراد المجتمع، لا يضر بجانب على حساب الجانب الآخر، وإنما هو يحقق المصالح لجميع الأفراد. فهو كما راعى صاحب المال راعى أيضا من ينفق عليه من المساكين، وكما راعى أيضا حق اليتيم راعى أيضا حق الولي ويسر له أمره ولم يضيق عليه في ذلك، كما أنه سعى لإصلاح أحوال المجتمع بإزالة كل ما يجلب الفساد من معاملات مشينة يترتب عليها غرر وضرر وجهالة ومواد تسبب زوال عقل الإنسان وتذهب كرامته وتحوله إلى بهيمة. كل هذا نظمه الشارع وبينه أكمل بيان وأشفاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، وما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي ونحن من سكان مكة، فما قدم بقية الأسرة من منطقة أخرى وراد نهاية الحج طافوا بالبيت طواف الوداع، ولم أطف معهم ولا زوجتي، وخرجنا معهم إلى الطائف ومكثت هناك 3 أيام، ثم عدت إلى مكة فقد سكني ولم أطف إلى نهاية السنة الدراسية ومغادرة مكة، فهل يلزمني شيء في خروجي الأول بدون طواف أنا وزوجتي؟ الذي يراه كثير من أهل العلم هو أن من كان حج وأراد الخروج بعد الحج أنه يطوف بالوداع، هذا الذي يراه بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إنما يقول لمن أراد أن يغادر مكة وهو من الآفاقيين الذين ليسوا من السكان المقيمين. فالأحوط لك في مثل هذه الحال أن تكون تطوف بالوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة. من أغرب الأسئلة يقول: توفي ولدي قبلي. أكيد لأنك كنت السائل أن يكون ولدك توفي قبلك. توفي ولدي قبلي، يقول: أنا أملك مالا، فهل بعد ممات يرثني أولاده، مع العلم بأن لي ولد آخر وبنتان؟ أولاد الإبن لا يرثون مع وجود الأبناء مع وجود الأبناء. فإذا كان لك ابن وبنتان فإن أولاد ابنك المتوفى لا يرثون منك شيئا، لكن لو أوصيت لهم بوصية فإنهم يأخذون هذا من باب الوصية لا من باب الميراث. يقول: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ هل له شروط؟ هل تنصحنا به؟ أولا، ليس في الشرع شيء اسمه زواج المسيار، ليس هناك شيء في الشرع اسمه زواج المسيار، لكن سمعنا في هذه السنوات بعض الناس الذي يقولون: أنا أريد أن أتزوج ولا ألتزم بالقسم للزوجة الجديدة، وقد تكون في بلد وهو في بلد آخر. هذا يعود من إذا تم فيه تمت الشروط والأركان من حيث وجود ولي وشاهدي عدل والشروط الأخرى المترتبة على عقد النكاح، ولم يكن قصد الإنسان فيه التوقيت إنما قصده استدامة، فهذا أرجو أن لا شيء فيه. لكن فيه بعض المفاسد بعض أهل العلم منع منها، وهو أن الإنسان لا يكون مهيمنا على بيته ولا مراقبا له ولا مطلعا على أحواله، فقد يغيب عن أهله سنة أو قريبا منها وهي في بلد آخر، وهذا مما لا شك فيه أنه تعريض للفتنة، تعريض لزوجته للفتنة بكثرة غيابه عنها. وسألت عائشة سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 14. ولهذا جعل الشارع لمن أساء، لمن حلف أن لا يطع زوجته، يعني لمن آلى من زوجته بأن حلف أن لا يطعها، أن يجعل له 14، فإن فاء بمعنى رجع، وإلا يطلق الحاكم عليه. والزواج الذي جاء السؤال عنه فيه إشكال من هذا الجانب، فكونك تتزوج امرأة وتمنعها من الرجال وتتركها مدة طويلة هذا يعرضها للفتنة، وأنت أيضا ربما يوجد عندك شيء من الوسواس عندما تحمل وأنت بعيد عنها. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه الأمور وأن يؤدي الحقوق الزوجية. فإذا أردت أن تتزوج فتزوج امرأة وأدي حقوقها الواجبة من القسم لها والمبيت ونحو ذلك من الأمور، ولا تعرضها للفتنة وتعرض نفسك لإيجاد بعض الشبه والشكوك والأمور التي يخشى أن يدخل منها الفساد. فلا أنصح أحدا بمثل هذا الزواج، وإن كان هذا الاصطلاح غير موجود في ما مضى من الزمن، لكنه وجد في هذا الزمن. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله، وإذا أراد أن يتزوج أن يكون قادرا على القسم، قادرا على العدل، فإذا كان قادرا عليه أن يتزوج، وإذا كان عاجزا عن ذلك فلا يتزوج. هذا يقول: رجل توفي وعليه دين ولم يستطع أحد من أبنائه السداد، وذلك لفقرهم، فهل يجوز أن يسدد أقساطا؟ نقول: نعم، كونه يسدد أقساط أولى من أن لا يسدد، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يقول: ما حكم رجل صلى صلاة جماعة مع صبية لم يتجاوزوا سن البلوغ؟ إذا كانوا ميزوا معنى أنهم تجاوزوا 7 من أعمارهم فصلاته صحيحة. وقد مر بنا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصلي بجماعته وهو في 7 من عمره، وكان أكثرهم قرآنا، يعني أكثرهم حفظا للقرآن، كان يصلي بهم إماما. يقول بعض الناس يشرب ما يسمى الخوتران أو الخوشان أو وهو عنب زائد تمر زائد زبيب إلى آخره، هل هذا يتخمر إذا تعدى أكثر من ساعات؟ نقول إذا أنه غلى واشتد وقذف بالزبد فهو خمر، وما أسكر كثير فقليله حرام. هذه المواد نعم يصنع من الخمر، لكن وقت تعاطيه هل هو عصير سليم وطيب أم أنه خمر مسكر؟ فإذا أنه غلى واشتد وقذف بالزبد فهو خمر لا يجوز شربه، ومن شربه يحد. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به. هذا يقول رجل تعدى الميقات بدون إحرام ودخل مكة ولم يلبس لباس الإحرام ولم يحرم لدخوله مكة، إن كان بنية الإحرام كيف يصنع وماذا عليه؟ نقول إذا كان لم يحرم إلى الآن فإن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، هذا هو الواجب عليه. وإن كان قد أحرم من دون الإحرام فإن عليه ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، فهذا يسأل يقول رجل ترك زوجته سنتين بدون أي خبر فذهب والدها إلى القاضي فطلقها برضاها، يقول زوجها بعد ذلك، الكلام الباقي ما هو واضح. المقصود هو لعل قصد السائل يقول ما حكم ذلك؟ نقول إذا أن إنسان غاب عن زوجته مدة طويلة بدون إذنها ورضاها فإن لها أن تطلب حق الفرقة. فإذا أن زوجها غاب عنها مدة طويلة فلها أن تطلب الفرقة وتذهب إلى القاضي، والقاضي يطلقها كما وقع في سؤال السائل. هذا يقول إنه أتى بعمرة وهو قادم من مصر، وأتى بعمرة من أديار علي، ويريد أن يبقى بمكة 4 أيام ويريد أن يعمل عمرة ثانية، فما هو ميقاته؟ نقول الأولى والأفضل أن لا تكرر العمرة، هذا هو الأولى في حقك، وأن تكثر من الطواف والعبادة داخل الحرم. فإن أردت أن تأتي بعمرة فإنك تحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات، لكن الأولى أن لا تأتي بعمرة أخرى وإنما تطوف أفضل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا العمل. وما ورد إنما هو من فعل عائشة عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها غير محرم، فأخذ من هذا العلماء جواز هذا العمل وعدم فضيلته. فليتنبه لهذا كثير من إخواننا. هذا يقول إنسان توفي وترك ميراثا وليس له أولاد ذكور، ولكن له 5 من البنات وزوجة، فهل يرث أولاد أخيه مع بناته وزوجته، علما بأن أخاه توفي قبله وله 3 أولاد ذكور؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهذا توفي وله 5 من البنات وله زوجة، فالزوجة تأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولى رجل ذكر. وكما جاء في سؤال السائل فإن أولى رجل ذكر هم أبناء أخيه فيأخذون الباقي تعصيبا. هذا يقول إنسان يريد أن يسافر إلى بلده ويقول إن فلوسه قليلة ويريد الذهاب للمدينة، فهل يطلب المساعدة لهذا الأمر؟ أولا أنصح الإنسان الذي جاء يتعبد أن يكون متهيئ وعنده النفقة التي تكفيه ذهابا وعودة، لا أن الإنسان يأتي هنا ثم يبقى يتسول، فإن سؤال الناس أمره صعب، ينبغي للإنسان أن لا يعذب نفسه لهذا. نعم لو أن إنسانا حصل له عارض لم يكن يتوقعه فما معه من النفقة استهلك في هذا الأمر الطارئ وقصرت به النفقة أو سرق ماله ونحو ذلك، فهذا يسمى ابن السبيل، يعطى من الزكاة ما يكفيه. أما الإنسان الذي يبين في النية على أنه يأتي هنا ثم بعد أن يأتي يقوم ويتسول ويسأل الناس، هذا ليس من الأمور التي تليق بالإنسان المسلم، لأن هذا فيه إهانة لنفس الإنسان وتعريضه لها، فلا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذه الأمور. هذا يقول مكان سمعنا أنه ارتكب فيه الكبائر من الزنا ونحوها، فكيف يمكن تطهيره من النجاسة الحسية والمعنوية؟ أما الحسية فإنه يغسل بالماء، وأما المعنوية فهل أنه كان وجود هذا المكان وشراؤه بسبب أجور البغايا ونحو ذلك؟ هذا مال الزحت ومال الحرام أو أمر آخر من الأمور. على كل حال المكان بحسب ما يعمل فيه يتغير وضعه، فيجب تطهير نفوس الناس وعقائدهم من الفساد، ويجب التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بين أفراد المجتمع. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب على كل مجموعة من الناس يروا منكرا أن يتعاونوا على إزالته وتصحيح الوضع وإصلاح المجتمع بقدر ما يستطيعون. ولو أن الناس تعاونوا على هذا الأمر لما وجد فساد ولا شر، وما تمكن صاحب الفساد والإذاء من نشر سمومه. لكن كثيرا من الناس مع الأسف يكون موقفهم سلبي من هذا الأمر، وكل يرى المنكر ويغض عنه الطرف، بينما لو أنه شيء يتعلق بماله لتفانى في ذلك وما استراح. فيجب على الناس دائما أن يزيلوا أوكار الفساد وأن يتعاونوا على نشر الخير لأجل أن يعم الأمة الصلاح والفلاح. هذا يقول ما حكم الدروس التي تقام يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة؟ يقول هذه مكروهة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، فينبغي الناس قبل صلاة الجمعة أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن ويتهيأوا لخطبة الجمعة. أما الدروس التي تلقى قبل الصلاة فإنها مكروهة. يقول ما حكم العمل لدى بنك بمسمى مستشار شرعي؟ نقول إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الشرعية الإسلامية فلا بأس بها، أما إذا كان يتعامل بالربا فإن هذا لا يجوز، إلا إذا كانوا يريدوا منك أن تضع لهم نظاما شرعيا وتبين لهم الحق ويلتزموا بذلك فهذا حسن، أما إذا كنت مستشار لا يستشار فلا. هذا يقول يريد أن يسافر يوم الجمعة بعد الصلاة، فهل يقصر معها أو يجمع معها العصر لأن وقت صلاة العصر وافق في الطائرة؟ نقول تصلي العصر في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة، وإنما تؤخرها إذا جاء وقتها، لأن الجمعة ليست صلاة سفر إنما هي صلاة حضر ولا تجمع معها العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة وكانت السماء تمطر، والحديث مر بنا، ولم يجمع معها صلاة العصر. ومسوغ الجمع موجود وهو وجود البلد، وإنما صليت العصر في وقتها. فكذلك المسافر يؤخر صلاة العصر إلى وقتها ويصليها في وقتها، إما قبل إقلاع الطائرة، وإذا كانت الطائرة ستنزل وتهبط إلى الأرض قبل خروج وقت العصر فإنه يؤخرها، وإن خشي أنها تغيب الشمس قبل نزوله إلى الأرض فإنه يصلي العصر في الطائرة ويستقبل القبلة إذا كان ذلك متيسرا له، وإن لم يجد مكانا يصلي فيه في الطائرة على هيئتها فإنه يصلي على كرسيه ويستقبل عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع إذا أمكنه ويومئ بالسجود. نعم يتم. لا لا، إذا كان مسافرا يقصر، المسافر يقصر، لكن الجمع لا يجمع. يقول هل يجوز تقسيم الطواف بين الرجال والنساء بحيث يكون جزء للرجال وجزء للنساء؟ هذا هو المعمول به، وتلاحظون أنه موجود رجال يفصلون الرجال عن النساء بحيث أن يكون ما يلي الكعبة للرجال وما يكون خارجا للنساء، لكن الناس مع الأسف الشديد لا يتجاوبون مع هذه الأمور ويؤذون بعضهم بعض الرجال والنساء، كل منهم لا يلتزم بهذا، والذي ينبغي هو الالتزام بمثل هذه الأمور التي تسهل للناس أداء العبادة بسهولة وطمأنينة وراحة ولا يكون فيها شيء من الجدال. يقول مضاعفة الصلاة هل هي في مكة أو في المسجد، وهل المدينة في الحرم أم كلها؟ لعل قصد السائل مضاعفة بمئة ألف صلاة. المضاعفة بمئة ألف صلاة يشمل كل ما كان داخل حدود حرم مكة، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمسجد الحرام أطلق على كل الحرم لأن المشركين لا يجوز لهم دخول ما كان من حدود الحرم، وليس المقصود هو مبنى المسجد هذا فقط بل كل ما كان داخل الحرم. فأخذ من هذا العلماء على أن المقصود بالمضاعفة بمئة ألف كل ما كان داخل حدود حرم مكة، أما المدينة فالمضاعفة إنما هي لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نص عليه قال ومسجدي صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فليس كذلك بقية مساجد المدينة. هذا يقول أنا آتي المسجد الحرام في الساعة الثانية وأبقى حتى أصل الصبح ثم أذهب إلى البيت فأذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم أصلي الضحى، هل يكتب لي حجة وعمرة أم أن ذلك لابد أن أبقى في مكان الصلاة؟ الذي تكتب له حجة وعمرة هو الإنسان الذي يصلي الفجر في جماعة ويبقى في المصلى حتى تطلع الشمس وترتفع، فإذا ارتفع صلى ركعتين أو صلى ما كتب له يكتب له أجر حجة وعمرة. يقول ما المقصود بالمخالطة للأيتام؟ نقول المخالطة هي تشمل كل ما فيه مصلحة لليتيم من دون أن يترتب على ذلك مفسدة، سواء كانت مخالطة لهم في الأكل والشرب أو الاشتغال بمالهم مع مالك لهم وليس لك، فإذا كنت تريد أن تشتري مثلا أرضا أو تريد أن تتاجر في مرابحة ونحوها تخلط مالك وماله في هذا الأمر، وكل له ربحه بنسبته أي بنسبة المال. يقول ما معنى قول الله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ معناه أنهم يستفتحون أن نصر الله جل وعلا قريب وأنه مقدم عليهم، وإن كانوا أحسوا بشدة وإن كانوا أحسوا بالزلزلة والضيق لكنهم لا يقنطوا ولا ييأسوا، وإنما يستفتحون أن نصر الله تعالى قريب، ولهذا قال الله جل وعلا بعد هذا ألا إن نصر الله قريب. فالله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين، نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، في كشمير والشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل الروس والهندوس واليهود والنصارى والبوذيين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.